بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام عبد الله بن حسين بن فقيه علوي رحمه الله تعالى وأدام النفع له بكم وبسائر العلماء الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: من معاصي القلب والحسد والحقد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. وروى الطبراني أن النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب مسلم. والرياء والغضب. وقد فسر الشرك في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بالرياء. وصحح الحاكم حديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له: أوصني لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. والتصغير لما عظم الله من قرآن وشريف وعالم. روى الطبراني: ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. وقد صرح بعض علمائنا رحمهم الله أن من أطلق لسانه بالثلب في ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أهل العلم لا يموت إلا مرتدا من عن الإسلام، إن لم يتوب توبة مثمرة بالندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، واستيفاء التعزير الشرعي من الساب والاستحلال من الشريف الذي سبه. وقد أفتى العلامة الرداد في رجل قال: لعن الله والدي الشريف بكسر الدال. قال لعن الله والدي الشريف بكسر الدال. فقال: يصير بذلك مرتدا خارجا عن الإسلام، ويجب عليه تجديد الشهادتين، فإن لم يسلم قتل بالسيف وجاز طرحه للكلاب والحالة هذه. وفي الحديث: اللهم إنهم مني وأنا منهم، أنا حرب لمن حاربهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم خلقوا من لحمي ودمي، من آذاهم فقد آذاني. وقوله: لا يبغضهم إلا منافق أو ولد زنا. وقوله: لا يؤمن عبد حتى يحبني، ولا يحبني حتى يحب ذريتي. وقوله: ألا من آذى قرابتي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إلى غير ذلك من الأحاديث النائفة عن الحصر. قلت: وبغضهم وإيذاؤهم والاستخفاف بهم من لازم تصغيرهم وتحقيرهم كما لا يخفى.
الحمد لله مكرمنا بأنوار رسالة مصطفى الذي ختم به رسله وأنبياه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الهدى ومن اقتدى به واستقام على منهاجه واتبع هداه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى بما يجب أن نتنزه عنه من معاصي القلوب، ونبه على معصية الحسد وهي استثقال نعمة على أحد من خلق الله وإرادة زوالها ومحبة زوالها. أن تثقل عليه شيء من النعم على أحد من خلق الله ويحب أن تزول عنه والعياذ بالله يتمنى ذلك كأنها أخذت من بيته أو من صندوقه. وما نعم الله على عباده إلا من خزائن ربنا سبحانه وتعالى، ينعم على من شاء بما شاء. فإذا أنعم على أحد بأي نعمة كانت ظاهرة أو باطنة فهو مريد لذلك ومختار له، إذ لا مكره له تعالى. فهذا الحاسد يريد غير ما أراد الله، ويريد أن يمضي مراده لا مراد الرب سبحانه وتعالى. ففي الحسد معاداة لله تعالى، لأنه ينتقد على الإله الذي قسم وأعطى وأنعم. ولذا قال شاعرهم: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسات الأدب؟ أسات على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب. فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. فأتمني زوال النعمة من أي منعم عليه بأي نعمة كانت، هو مرض القلب وهو الحسد الذي يغضب الرب جل جلاله وتعالى في علاه. يقول صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإذا أضرمت النار في حطب كم تأكل في اليوم؟ ها؟ وكم معك من حسنات والحسد يأكلها أكلها حتى لا يبقي منها بقية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله ينزهنا عن هذه الرذيلة، بل نحب أن تزيد نعم الله على عباده سبحانه وتعالى. وحينئذ يأتي تمني مثل النعمة من دون أن تثقل عليه مع أصحابها ولا تمني زوالها. هذا يطلق عليه لفظ الحسد مجازا، وهو الغبطة. هل يقال له الغبطة؟ يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة، ولا حرج في هذا، فإن خزائن الله ملأ، يعطي ما شاء من شاء. فاطلب منه سبحانه وتعالى ما تشاء، ففضله واسع. أما أن تستثقل النعمة على مسلم وتحب أن تزول، فهذه معاداة للمعطي، معاداة للمنعم، معاداة للمقدر، معاداة للقاسم. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. فهكذا علمنا الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله على كل نعمة أنعم بها على أي أحد من الخلق كلهم. علمنا في كل صباح وكل مساء نقول: اللهم ما أصبح بي من نعمتين أو بأحد من خلقك حتى الحيوانات فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. نحمدك تحمد الله على نعمه على عباده جل جلاله، ما هو تتمنى زوالها ولا إبعادها. وهكذا قالوا: وهذا الحاسد يعذب في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لا يزال يتعلم، يحب زوال النعم، والنعم ما تزول بحسده بل تزيد، نعم الله تزيد، فلا تزال النعم تزيد وهو يزداد كمد ويزداد غير يتعب، وله العذاب في الآخرة وحسناته توكل بسبب حسده هذا. فما كان من نعم الدنيا قالوا: فكل طالب للقرب من الحق فالدنيا بأسرها أحقر من أن يحسد على شيء منها كائنا ما كان، فهي أقل من أن يحسد عليها. وإن كان من نعم الدين فجدير بمن بصاحب الدين أن يشكر الله على من أنعم عليه بنعمة في الدين، فإنه صار متقوى به، صار عونا له، فهو يفرح بنعم الله تعالى في الدين على عباده ويسأل الله زيادتها. ثم إن هذا الحسد باب يطرقه الشيطان مع كل من أحد يحاول أن يصيب به قلب الإنسان في أي حال، ولذا قال: ثلاث لا يخلو منهن أحد، الحسد والطيرة والظن. وسأنبئكم بالمخرج: إذا حسدت فلا تبغي، يعني لا ترضى بخاطر الحسد والاستثقال للنعمة، ولا تسب ولا تتكلم ولا ترضى، ثم عالي نفسك. والعلاج علم وعمل، أما العلم فيستحضر أن الله مريد لهذه النعمة لهذا الإنسان، أرادها له، اختبره بها وأعطاه إياها، وأن حسده عليها لا يزيل النعمة، ولكن يزيل عنه، هو يزيل ثوابه ويزيل قدره عند الله ويزيل وجاهته، هو فيضر النفس بنفسه. يعلم هذا، وأن الله حرم عليه ذلك، وأن يتعرض لحبط حسناته، يردد على نفسه هذه الأذكار يذكرها، ثم يعمل. والعمل أن يدعو لمن حسده نفسه، من حسدته نفسه ادع له. الذي تجد في قلبك استثقال لشيء من النعم عليه ادع له، ادع له في الخلاء والملاء، ادع له في السجود، ثم اثني عليه بما يستحق من الثناء، خلاص يروح الحسد من أصله، يزول يذهب، ولا تبقى منه بقية. وأما إن أبقيته فتكمد بزيادة نعمه، فيتحول الحسد إلى حقد، وهو إرادة أن تتشفى منه أو تنال منه أو تنقص عليه من النعمة ما تقدر، وما دام تقدر يتحول إلى حقد في قلبه، تتربص أي فرصة أي قدرة، ما يصدق يسمع أحد يتكلم عليه، ما يقول أيوة نعم نعم هذا هو، هذا إنسان، هذا غريب، هذا إنسان خبيث، نحن قد جربناه، نحن قبل كنا نظن فيه خير، ما بريد يفرح بمجرد ما أحد يتكلم عليه ويدخل معه. وإذا قدر على إهانته يحينه، إذا قدر لو قدر على ضربه بيضربه، لو قدر على قتله بيقتله، أعوذ بالله من غضب الله، يتحول من حسد إلى حقد. نفين وكلاهما يبغضه الجبار جل جلاله، يبغض أهله. ولهذا كان الأصفياء إذا أحس في قلبه باستثقال نعمة لا أحد أكثر الثناء عليه وعظمه واحترمه ودعا له في خلوته فينتهي. بعد الشيطان يزعل يقول لو ما طرقنا معه باب الحسد كان أحسد، لأن لما طرقنا معه باب الحسد راح يدعو وراح يتقرب إلى الله أكثر ويصفي، تعب الشيطان أكثر، فيقول لو ما طرقنا معه باب الحسد كان أحسن. هذا إنسان مشكلة على الشيطان، إذا يأمر بالحسد وهو يقفز كذاك من الأدب والإحسان، ويقول لو كان سكتنا عنه ما بيصل إلى هذا الحد. وهكذا عباد الرحمن ليس الشيطان إذا حاول معهم يقابلون ما هو شد كما سمعت، أولى القائل لمن جاء يسب ويشتم ويتكلم عليه يقول لا لو غيبن من أمرك بسبي، قال أنا بأغيظ الذي أمرك تسبنا، أنت في حيل مسامع وأنت لك حاجة بنقضيها تفضل. هذا إذا قال أنا أغيظ الذي أمرك بسبي، اللي أمرك بسبي شيطان، هو الحين بنغيظه، يريد نحن نتعادى بنتصامح بنصافح، يريد نحن نتباغض بنتحاب على أغنى، يريد نحن نحقد على بعض البعض اللي بن 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 نسامح بعضنا البعض. فيغيظ الذي أرسله بسبه، قال الذي أرسلك بسبه بغيظه هذه الساعة وخليه يطاء لا إله إلا الله. وهكذا يكون دواء الحسد، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فأمضي، وإذا ظننت فلا تحقق، فإن الله تعالى يسامحك بعد ذلك على ما يكون عندك من خواطر استثقال وغيرها، وإذا أكرمك صفاك حتى لا يبقى عندك أثر من ذلك، بل تبقى تحب نعم الله على جميع عباده، بل توثرهم لو أمكنك بأنواع النعم. وهكذا ولا يبتلى بهذا الحسد أحد فيرضى به، إلا ينقلب عليه إلى حزن وغم في الدنيا قبل الآخرة. وقد حسد بعض وزراء الملك جليسا للملك شابا فتيا كان ذا حكمة وصلاح، ويدخل على الملك ويقول أيها الملك أحسن إلى المحسن بإحسانه وترك المسيء فستكفيه إساءته، تكفيك يا إساءته. فكان يستمع إليه الملك ويقربه ويفرح منه. فالوزير حسد هذا المريض، قال من هذا يجي عندنا ويأخذ الملك علينا؟ وقلت في الله أرفع قدر منا عند الملك ويسمع الملك كلامه. فغلابه الحسد، غلابه الحسد، صار يحسد ويحقد له الهدف. ففكر، جاء إلى الملك قال تدري فلان هذا اللي تقربه؟ قال يتكلم عليك. قال ما ايش يقول؟ قال يقول إن فيك رايحة كريهة وكبخر. قال فين الحجة على ما تقول فيه؟ كيف أعرف صدقك؟ قال بأتيبه إلى عندك شوفه، بيحط يده على فمه وأنفه يستقدر منك الرايح. قال ادعوه في الوقت الفلاني، هاته في ساعة كذا. دعاه قبل الساعة هذا وجاء وأعطاه طعام فيه ثوم كثير وبصل كثير وروائح، حتى يضطر إذا قرب من الملك الملك أن يضع يده. فأعطاه خلا يأكل. قال الآن موعد الملك ويريدك الآن تجي. مرحبا مرحبا. خرجوا أيام، دخلوا على الملك. يا الملك أحسن إلى من أحسن إليك بإحسان أحسن مسلم، أما المسيء فاستكفيك يا إساءته. تفضلوا قرب جلس. فيتكلم الملك، خاف أن الملك يتأذى من رائحة الثوم والبصل والروائح اللي أعطيها هذا الوزير، فرفع يده يستر فمه عند الكلام. فلما رأى يرفع يده قال صدق فلان هذا. لا، وكان من عادة الملك ما يكتب بخطه إلا جوائز كبيرة. فكتب رسالة لحقها الوكيل يقول إذا جاءك حامل هذه الرسالة فذبحه وسلخ جلده وحشة ابنا وأرسله إلي. والوزير مترقب تحت انظر ماذا نتيجة المقابلة. خرج لي قال ما قال لك الملك؟ قال أعطانا كتب لي رسالة. قال أنا شريك لك في هذا، أنا سبب، أنا لأنه يتوقع أن هذا جائزة كبيرة، يقول أنا سبب دخلت لك عملي وكذا أنا شريك. قال خذها لك كلها تفضل. أعطاه إياها أخذها. راح عند الوزير قال هذا، قال فإن هذا صاحب رسالة مسكوه مسكوه مالك؟ قال أمر الملك. قال ما هو أنا صاحب رسالة؟ قال ماشي ما هو أنا. قال راجع الملك في أمري، ما هو أنا ما هو. قال ماشي راجع الأمر الملك، ماشي راجع. دبعوا وزال أخوه. بعد عمره دخل على الملك سلم على الملك عامل المحسن بإحسانه أما المسيء فستكفيك إساءته. ما عملت الرسالة؟ قال أخذها الوزير فلان مني وقال إني شريك لك فأعطيته إياه يعني. أثرت بما فيها. قال ها إنه كان يقول إنه قلت. قال معاذ الله أنا أقول ما قلت ولا أقول. قال ريتك ترفع يدك ذاك اليوم عندما تكلمني. قال أطعمني ثوما وبصلا وروائح فخفت أنت. قال تعال اجلس المسيكة فتويساته خلاص. انت المحسن المسيكة فتويساته وقعت فيه. قد حشو جلده تبن وقد رسلوه وقد روح الرجال. وهكذا النتيجة تحصل مهما ظن انه بيغلب ويعمل يدبر يخطط وما يدري ان فوق المملكة ملك وفوق الكون راعي يدبر كل شيء. فيا فوز الصادقين ويا ويل أهل الغش والخيانة والكذب ومن يعادي الحق سبحانه وتعالى في مراده وقسمته لخلقه. قال والحسد والحقد، يقول في رواية الطبراني أن النميمة والحقد في النار ولا يجتمعان في قلب مسلم. ما يمكن مسلم يكون عنده مصيبة النميمة ومصيبة الحقد معا ما يتأتى، ما يجتمعان الاثنان في قلب مسلم قاط أعوذ بالله. فالذي يحرص على النميمة ويحقد على عباد الله فلا تترقب أن يموت على إسلام، ما يكون مسلم. حقائق الإسلام بعيد منها. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالحاقد من يسلم المسلم منه، لا من يسلم من لسانه ولا يسلم من يده بأثر حقده، والنميمة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهي التي لا يرتضيها وترسخ فيه إلا ابن زنا أو من فيه عرق من الزنا والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وكلم بعضهم سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول يتكلم عليك فلان يقول كذا كذا، قال: يا هذا تنقل لنا أخبار الناس؟ الآن إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا، إن كنت كاذبا فأنت من أهل الهدايا، يريد أن جاءكم فأسكم بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة، وإن كنت كاذبا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية. هماز مشاء بنميم مناع خير مدد عتل بعد ذلك، وإن شئت عفونا عنك هذه المرة ولا تعود. عفو عني ما أعود ثاني مرة، لأنه مشكلة تقول إن كان صادق وإن كان كاذب دخلوا في مشكلة سيدنا عمر بن عبد العزيز. ولكن تاب ولا عاج، نقول إلى عمر بن عبد العزيز شيء، لكن أهل الزيغ والضلال يقول: هات هات أخبار بوظفك بعطيك مرتب وروح قول إيش يقول، هات أخبار حول ولو شوف عكس المجال الذي عليه الخلفاء الراشدين والأمراء الصالحين. وهكذا ومن نقل لك نقل عنك، من نم إليك نم عليك. الله يصلح قلوبنا والمسلمين وينطهرنا مما يبغضه سبحانه ولا يحبه، الحسد والحقد، وهو أن يتحول الحسد إلى غضب يغضب فلا يقدر أن يشفي غيظه فيحقد ويبطن الأمر في باطنه حتى يترقب الفرصة لينقض على هذا الإنسان، نعوذ بالله من غضب الله. ألا سبحانه وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان الناس على هذه الأوصاف الذميمة فطهروا بمحمد صاحب الذكرى صاحب الميلاد صلى الله عليه وسلم، وحولهم إلى أهل صفات كريمة شريفة عظيمة، فالله يزكينا بتزكيته ويربينا بتربيته. ثم ذكر الرياء والعياذ بالله تعالى، وهو الشرك الأصغر. الرياء أن يعمل عمل من الصالحات ومن الطاعات يقصد به غير الله، يقصد به حصول منفعة وفائدة دنيوية منزلة عند الخلق. فكل من يعمل العمل ويقصد به غير الله من الصالحات مما يعمل لوجه الله فهو مراي. والرياء في أمتي أخفى من دبيب النمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أني لا يراي. فالمراد بشركنا معه الشرك الأكبر الذي يعتقد أن غير الله إله لدون ذلك، وهو الشرك الأصغر الرياء. لأن الآية نزلت عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، أيهم في سبيل الله؟ فنفاهم كلهم صلى الله عليه وسلم، وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا وحده، قول للآخرين ما أحد منهم في سبيل الله، لا اللي يقاتل حمية وعصبية، ولا اللي يقاتل للذكر، ولا للمغنم، ولا ريان، ولا ما كل اللي قاتل ليرى مكانه، ما أحد منهم في سبيل الله، كلهم في سبيل الشيطان، إلا الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. فأنزل الله مصداق ذلك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأما أن ينشئ العمل لأجل الناس، لولا الناس ما عمل، لولا طلب المنزلة أو الوصول إلى الغرض لم يعمل أصلا، فهذا رياء واضح جلي ظاهر كبير، يحبط العمل من أصله، وفوق حبط العمل يوجب الثواب ويوجب العقاب، يوجب العقاب والعياذ بالله تعالى والعذاب. ولكن أيضا دون ذلك يخلد، يقصد يبغى يعبد الله وبغى المنزل وبغى مكان عندنا شرك يخلط بينه. الحق يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا لي أشرك معي في غيري فكل للذي أشركه معي، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فهذا ينظر إلى مقدار قصده لوجه الله ومقدار قصده للناس، فإن تساويا تساقط، وإن زاد أحدهما فإن زاد قصد وجه الله تعالى نال وكان ذلك الأقل أيضا كان هذا كفارة له على العقاب وسقط عنه العمل، وأن الله ما يقبل عمل يشرك فيه غيره، ما يقبل أصلا. فإن غلب قصد وجه الله تعالى ولم تبقى إلا الآثار، أصيب على قدر ما كان لوجه الله تعالى وعقب على ما بقي، فقد يرجع ذا أو ذا، ولكن يتعرض لعدم القبول غالبا. فكيف يكون ذلك؟ يزداد نشاطه إذا كان أمام الناس، إذا كان وحده يكسب في العبادة ويعمل العمل لأجل الله، ولكن يحب أن يطلع عليه الناس، فهذا دليل أن في قلبه مستكن قصد الخلق رياء بالعبادة، تعبد الله ولا تعبدهم، ليش تحب يطلعوا عليه؟ ترجو أجر منهم ولا من الله؟ الذي تعمل لأجله بيعطيك الأجر إذا كان عملت لأجله، وإذا عملت لهم طيب. أخفى من هذا أن يعمل العمل لأجل الله ولا يحب الاطلاع على الناس عليه، لكن لو طلع أحد صدفة يفرح. وجود الفرح دليل وجود رياء وسط القلب. ليه فرحت؟ لقصت؟ لك غرض؟ لك مراد؟ ليه تفرح لما طلعوا عليك؟ وأخفى من ذلك من يعمل العمل يقصد وجه الله تعالى ولا يحب اطلاع الناس عليه، إذا طلع عليه أحد ما يفرح، ولكن هو بعمله يتوقع أن يوسع له وأن يقدم وأن يعظم وأن يقام من أجله وما إلى. ليش؟ لأن يعمل عجيب، أنت تعمل هذا الأعمال من شأن هذا، فيكون مستكن في باطنه أنه أهل لأن يقام له وأن يعظم وأن يقدم وأن يخدم. ليش؟ لأنه صلح ركعات ما أدري قرام واشتغل هذا، انت هذا بينك وبين الله تعالى تقربوا الى الله، فليش تبغى في قلبك مستكن انه تقدم وتعظم مشان هذا؟ فانت اردتهم ولم ترده. الحاصل انه له خفايا كثيره يخلصك الله منها اذا صدقت معه. وعلمنا صلى الله عليه وسلم دعاء ينفي صغار الشرك وكباره، تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم إن الشيطان قد يدخل خوف الرياء على الإنسان ليترك العمل، وهذا من خديعته، فيقول: هذا العمل بتعمله بترى يا خلق الله أحسن ما تعمل أصلا. يقول: تمام، اترك العمل، فيوفر على الشيطان جهد في إدخال الرياء. لماذا؟ لأنه إنما يدخل عليه الرياء ليحبط العمل، فإذا لم يعمل من الأصل هو أعرض عن العمل الصالح، هذا أحسن، أحسن للشيطان، ما تعمل عمل أصلا ولا تنوي العمل الصالح. وأما تنوي العمل الصالح وتقوم به يجتهد يحاول يحبطه عليك، لكن إذا ما عملت من الأصل أعرضت عن العمل، هذا مراد الخبيث، وفرت عليه الجهد، ما عاد يتعب معك. اترك العمل من أصله، خلك بلا عمل، لا حول ولا قوة، فلا تترك العمل من أجله، ولكن أعمل واجتهد. فإذا خفت على نفسك ورأيت أثرا فقل: اللهم إني أعوذ بك أن تشرك بي شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي طريق البداية والمجاهدة ما تأتى أن تقوم به من الأعمال في الخلوة وحيث لا يراك الناس فهو أفضل، تجعله في الخلوة. وما لا ما لا يكون إلا في الجلوة كصلاة الجماعة والجهاد كالتعلم والتعليم دعوة الله، ما تتقع في الخلوة. لا تتركها تقوم بها ولكن تجاهد نفسك وتغضب على ما يرد لك من خواطر الرياء. فإذا علم الله صدقك كشف عنك هذا البلاء وادفع عنك حتى لا تقصد إلا وجهه الكريم فتصير محل نظره ومحل نظر رسوله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فما أعظمها من عزة أعزهم الله بها، يريدون وجهه. فأرادهم الحق لما أرادوا. قال صحح الحاكم حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كذلك في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا من الجماعة حاسنكم أخلاقا. وقال لمن استوصى أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب. هكذا جاء في الصحيحين وفي رواية جاء من أمامه قال أوصني يا رسول الله، في رواية بوصي يدخلني الله بها الجنة قال لا تغضب. فجاءه من يمينه فقال لا تغضب، فجاءه من يساره فقال لا تغضب، فجاءه من أمام قال لا تغضب، ثم قال ويحك أما تفقه قلت لك لا تغضب، فما زاد في الوصية على هذا. فكأن الرجل كان غالب على طبعه الغضب فأراده أن يزم زمامه بأمر الله تعالى فينجو، فوصاه بهذه الوصية صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن حسن جمل الليل جالست محمد بن عمر بن مريم الذي كان يحفظ الناس القرآن 40 سنة فما رأيته غضب، 40 سنة ما رأيته غضب، 40 سنة كان 40 شهر كثير، بعضهم حتى 40 أسبوع، لا 40 يوم، 40 يوم، لا بعضهم حتى 40 ساعة ما لابد يغضب، لا بعضهم حتى 40 دقيقة تجلس مع 40 دقيقة حتى لابد يغضب، حول ولا قوة إلا بالله. جلست 40 سنة فما رأيته غضب، لا إله إلا الله. عند موته أشرق على وجه نور غطى نور السراج، سمعوا قاري يقرأ من دنيا ما يرون شخصا يقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم ومقيم خالدين فيها أبدا إنه عنده أجر عظيم. ثم خرجوا الحدو فخطبته روحه لما كان الحدو يقول ساعة العون يا باحثان، حصلنا الساعة الطيبة الشريفة اللي نتمناها، لا إله إلا الله. وهكذا نتائج أهل الحلم. قال كاد الحليم أن يكون نبيا وليس الشديد بالسرعة لكن الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول الشيطان إني أوسوس لابن آدم في قلبه فإذا غضب طرت إلى رأسه فصرت ألعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. لذا أمر صلى الله عليه وسلم عند الغضب أن يجلس من كان قائم ومن غضب جالس يضطجع وأن يتوضأ يبرد الغضب وحتى يملك نفسه ولا ينقاد وراء الغضب، لا يتكلم كلمة ولا يقفز بها للنار والعياذ بالله تبارك وتعالى من أثر الغضب. وإنما الحلم بالتحلم. ولذا استأجر بعضهم بعض السفهاء ليسبه حتى يتعلم الحلم فصار يضرب به المثل. وقالوا لبعضهم ما تغير حقك هذا الخادم قاعد يتعبك يديك، قال تعلم عليه الحلم. وفوق ذلك بر وإيثار وإحسان عجيب. دروس ابن عمر الحبشي في الغرفة كان له حلاق يحلق له مستمر معه سنين، حلاق كبر وضعف بصره فصار يشخط لما يحلق يخرج الدم من هنا من هنا من هنا. يقولوا له الحبيب تجيب حلاق ثاني رجال كبر، قال يتكدر خاطره نشوف عليه إذا جبنا واحد قلت له سيمان أحسن نصبر خلوا شخطنا في رأسي قليل ولا أكثر خاطره رضي الله عنه. وما رضي يبدله ثاني ما عاد بيتعلم الحلم اللي قده حليم إلا من شان لا يكسر خاطر هذا بس من شان لا يكسر خاطره. قال لي إذا قد لنا سنوات معه بعدين نجيب حلاق ثاني يزعل، فقال لا خلوه هذا. قال أنا بأصبر عليه ولا نكسر خاطره في آخر عمرنا وآخر عمره ما بأكسر خاطره. شوف كيف الأخلاق، الله يحيي فينا كريم الأخلاق ويعدبنا بشريف الآداب ومراضا عنا في خير ولطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ويدفع عنا وعنكم الأسوأ وعن الأمة ويعاملنا بالفضل ويجعلنا عوائد صاحب الحلم الأكبر رسوله صلى الله عليه وسلم في شهر ذكرى ميلاده، يمدنا بإمداد الحلم والأخلاق الفاضلة النبوية، يربطنا بخير البرية ربطا لا ينفك ولا ينحل أبدا، يسعدنا به ما أعظم السعادة هنا وغدا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.